أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام يقع في البحث الثاني ويبحث فيه في مجالين. المجال الأول للبحث هو أنه يشترط في الموثق أن يكون ثقة في نفسه على الأقل، والمجال الثاني أن يكون التوثيق حسيا لا حسيا. أما البحث في المجال الأول فلا كلام لنا فيه، لأن الحديث كله يقع عن توثيق هؤلاء المشايخ الأعاظم لمن يوثقونه، كتوثيقات الشيخين النجاشي والطوسي أو ابن الغضائر بناء على ثبوت كتابه، أو الشيخ الكشي على الله مقامه والذي صار كتابه كتابا للشيخ الطوسي لأنه اختصره واختار ما فيه، كما صرح ابن طاووس بأن هذه الديباجة كانت موجودة في رجال الكشي الذي وصل إليه بخط الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، وهو من أسباطه. فلا كلام لنا في لزوم إثبات وثاقة الموثق. طبعا وقع حديث بينهم في أن توثيقات غير العدول هل تقبل أو لا، كتوثيق ابن فضال، فإن الشيخ الكشي نقل في رجاله جملة من التوثيقات أو التضعيفات عن ابن فضال لبعض الأشخاص وهو فطحي، أو توثيقات ابن عقدة الزيدي لبعض الأشخاص وهو زيدي جارودي، أو ابن نمير العامي من ثقات العامة، فإنه نقل عنه نادرا بعض التوثيقات. إلا أنه لا داعي لهذا البحث إذا بنينا على أن الحجة من الأخبار هو خبر الثقة أو الخبر الموثوق، وإنما يقع الإشكال فيما لو قيل باشتراط العدالة بالمعنى الأخص في إخبار الثقات. ومن هنا فعلى المباني المشهورة من أن خبر الواحد الثقة حجة في باب الموضوعات كلا أو بعضا كما أسلفنا في باب التوثيقات، فلا نقع في مشكلة من جهة وثاقة هؤلاء الذين نعتمد على توثيقاتهم لوضوح أنهم من الثقات بعد الفراغ عن كونهم من الثقات. ولا أريد أيها الإخوة أن أنكر أننا نقع في توثيقات وتضعيفات بعض هؤلاء كبعض علماء الشيعة أيضا في مشكلة قبول تضعيفاتهم في بعض الحالات، لأن ابن المذهب الفطحي أو الفرقة الفطحية قد يضعف بعض الرواة لاعتقاده انحرافهم لا لكذبهم في اللهجة، وقلت بل بعض علمائنا أيضا، لأننا نكاد نجزم بأن بعض علمائنا ضعفوا بعض الأشخاص لاعتقادهم فيهم بعض الأشياء، كما صدر من أحمد بن محمد بن عيسى أو كما صدر من ابن الوليد شيخ الصدوق أعلى الله مقاماتهم جميعا فيما يرتبط ببعض الرواة من اتهامهم بالكذب الناشئ من اعتقادهم بأن بعض ما رووه غلو لا يمكن أن يكون صادرا عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس فنحن الآن لسنا بصدد الحديث عن هذه التفصيلات، هذه تدخل في بحث سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في محله، وهو أنه إذا لم يعلم المتبنيات الفكرية والاعتقادية للجارح والمعدل بعد كونه عالما ثقة مقبول القول، فهل يقبل جرحه وتعديله مطلقين أم لا بد من ذكر السبب خصوصا في باب الجرح؟ لأن التعديل يعني الخلو عن كل غمز، بينما الجرح يكفي فيه وجود غمز قد يكون غمزا في نظره ولا يكون غمزا في نظرنا، كما يقال بالنسبة إلى الشيخ الصدوق وشيخه وأنهم كانوا يعتقدون بأن بعض الروايات هي غلو، فمن حق الشيخ الصدوق بناء على اعتقاده في أن هذا غلو بعض روايات المعجزات أن ينسب إلى من روى مثل ذلك أنه كذاب فينسب إليه الكذب، والحال أنه عند مشهور المذهب لا يكون كذلك، لأن هذه الروايات لا تخالف عقيدته مشهور والمشهور عند المذهب والمتسالم عليه خصوصا من زمن الشيخ المفيد فمن بعده. من هنا هذه الفروع ترتبط ببحث لزوم ذكر السبب في باب الجرح والتعديل أو عدم لزوم ذكر السبب. الذي نبحث عنه الآن هو خصوص أنه لا شك ولا ريب أنه يشترط في الموثق أن يكون ثقة في نفسه حتى يقبل توثيقه. هسا كيف يقبل توثيقه بعد ذلك مطلق أو يحتاج إلى ذكر السبب والقيود التي لأجلها عدل أو جرح؟ ذاك بحث آخر ما مربوط ببحثنا الآن. المربوط ببحثنا هو أنه يشترط في الموثق أن يكون ثقة، واشتراط هذا الشرط بديهي لأنه ما لم يكن ثقة لا تثبت حجية لأقواله، وإذا لم تثبت حجية أقواله فكيف يثبت بكلامه توثيق من وثقه؟ هذه ككبرى. صغراها لا نحتاج إلى بحث في الصغرى أيها الإخوة، لأن كل بحثنا مربوط في توثيق هؤلاء الأعاظم لمن وثقوا، وليس مربوطا بأشخاص لا نعرف من هم وثقوا أو لم يوثقوا. طبعا من المصادق البارزة التي يقع فيها إشكال في هذا البحث علي بن أحمد العقيقي. علي بن أحمد العقيقي صاحب أكثر من كتاب في الرجال، وهذا الكتاب لم ينقل عنه الشيخان النجاشي والطوسي ظاهرا، يعني لم يثبت لدينا أنهم نقلوا عنه. الذي نقل عنه في موارد عديدة واعتمد عليه الوحيد هو العلامة الحلي على الله مقامه الشريف الخلاصة، مع أن هذا الرجل لا نجد له أي توثيق في كتبنا الرجالية، بل نفس العلامة على مبانيه من أنه كل من لم يكن إماميا اثني عشريا فإنه يودعه في القسم الثاني في قسم المذمومين لا في القسم الأول، في قسم من لا يعتمد على روايته، ذكر علي بن أحمد العقيقي في القسم الثاني. وهذه من المفارقات والإشكالات المهمة التي تتوجه إلى العلامة على أساس مبانيه الرجالية، أنك أيها العلامة تعتمد كثيرا في التوثيقات على علي بن أحمد العقيقي حتى في القسم الأول، تعتمد على توثيقاته وتضعيفاته، ولكنك عندما تترجم له تترجم له في القسم الثاني، يعني في من لا تعتمد على روايته. وفي الحقيقة هذا من امتيازات كتاب العلامة، سيأتي إن شاء الله في بحث قادم عن حجية توثيقات المتأخرين عن الشيخ أو عدم حجيتها، أن من المصادر الأصلية التي يمتاز بها العلامة عن الشيخ والنجاشي وهؤلاء فيما وصل إلينا من معلومات عن المتقدمين هو أنه كان عنده كتاب علي بن أحمد العقيقي ونقل عنه، إلا أنه لا توثيق له، بل نفس من اعتمد عليه الوحيد الذي اعتمد عليه وهو العلامة ذكره في من لا يعتمد عليه في القسم الثاني من كتاب الخلاصة، وإلا غير هذا الشخص ما عندنا نحن في موثقينا ومضعفينا من نحتاج إلى إثبات وثاقته. طبعا هذه المشكلة تبرز أيها الإخوة بشكل جلي في كتب العامة، لأن العامة يندر أن تجد شخصا منهم حتى من أئمة الجرح والتعليل عندهم لم يجرحه إمام آخر في الجرح والتعديل. وقد ألمحت في جلسة سابقة إلى أن الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف في بدايات دلائل الصدق نقل جزءا من هذه التصاريح من أحمد وغيره، تطعن في أكابر علماء الجرح والتعديل عندهم بحيث لا يمكن إثبات وثاقة شخص منهم على أساس علمي متين ورصي. إذن فالحديث في المجال الأول لا يحتاج إلى إطالة، كلامنا في قضية خارجية واضحة، أشخاصها أعلام من أعلام الطائفة، لا يوجد لنا مزيد كلام في وثاقتهم وتضعيفهم. الكلام وعمدة الكلام في هذا البحث الثاني يقع في المجال الثاني، وهو الحديث عن حسية هذه التوثيقات. والبحث في المجال الثاني يقع في شعبتين، الشعبة الأولى في أصل إثبات حسية هذه التوثيقات، فإنه قد يدعى حدسيتها أو لا أقل الظن بحدسيتها، لأنه يقال بأن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي في الرجال والفهرستين وغيرهم أيضا يوثقون أناس بعيدي العصر عنهم، نادرا يوثقون مشايخهم، وعادة لا يوثقون الشيوخ، يذكرونهم كأصحاب كتب ومصنفات لكن لا يعتنون بالتوثيق والتضعيف لأنه ليس من عادتهم توثيق الشيوخ، ولكن في الغالب يبحثون في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، في أصحاب الإمام الباقر، في أصحاب الإمام زين العابدين، في أصحاب الإمام الكاظم، في أصحاب الإمام الرضا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكلهم بعيدو العصر عنهم، لا هم معاصرون يعني لا يمتلكون بلحاظهم حس مباشر ولا يمتلكون بلحاظهم ما هو بحكم الحس المباشر، يعني كأستاذ أساتذتنا كما نقول الآن نحن بالنسبة لمن لم نعاصره ولكنه بحكم المعاصر بالنسبة لنا نتيجة تواتر الأمور عنه، كالشيخ النائيمي مثلا في الحوزات العلمية ومعروفيته، أو كالسيد أبي الحسن الإصفهاني رضوان الله تعالى عليهما، بل يقال بأن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي يخبرون عن وثاقة أناس ابتعدوا عنهم بثلاثة قرون أو بقرنين أو بقرن ونصف، ولا نكاد نعرف ما هو الطريق الذي على أساسه يقول الشيخ النجاشي فلان ثقة. قد يكون اعتمد على المنقولات، وقد يكون اعتمد على ما شاهده هو وجمعه من قرائن فأثبت من خلاله وثاقة الرجل. فيمكن أن يكون الشيخ النجاشي عندما قال فلان ثقة محمد بن قيس البجلي شاهد رواياته فبحث فيها رآها سديدة متينة، رأى أن جملة من محققي الطائفة المعاصرين له والذين قبله قد عملوا برواياته، فاقتنص من مجموع هذا وثاقة الرجل. شاهد مثلا من الذي يروي عنه فرأى أن جملة من الأجلاء يروون عنه فوثقه، وهذا يسمونه توثيق حدسي لأن أدواته ومقدماته يحدث منها بالنتيجة حدسا. فيقال بأن الحدس ليس بحجة، لأن المفروض أننا نتحدث على أساس أنه من باب الخبر والنبأ مثلا، باب التوثيقات. فإذا كانت حدسية فعلينا أن نبحث كما بحث الشيخ النجاشي، نأتي إلى روايات الرجل نبحث فيها، نبحث عن من هو يروي، من الذي يروي عنه، ما قيمة رواياته وموقعها في الطائفة، ما هي كمية رواياته، لحن خطاباته للإمام عليه السلام التي تكشف أنه كان ممن يعتقد بإمامة الإمام أو لا يعتقد بإمامة الإمام، طريقة تعبيره عن الإمام عليه السلام، فنصل إلى توثيقه. بل قد يقال في هذا المجال اجتمع لدينا من القرائن من بعض الجهات، والأبحاث العلمية عبر العصور ما لم يكن مجتمعا عند الشيخ. إذا القضية حدسية، الأدوات الحسية ليش عندهم؟ يقينا اجتمع عندهم ما هو أكثر منا بكثير، لكن إذا صار القرار أن تصير قضايا حدسية
فإن أدمغة كبار بالإضافة إلى أدمغتهم رضوان الله تعالى عليهم اجتمعت عبر العصور، فلا يكون حدس فقيه بوثاقة شخص حجة على حدس فقيه آخر، بل الفقيه الآخر عليه هو أن يحدس. وتصير توثيقات النجاشي والطوسي مفردات في تحصيل حدسي أنا كفقيه مثلا في النتيجة، وأنت كفقيه بالنتيجة، وهكذا. فلا يجوز هذا رجوع فقيه إلى فقيه آخر، فيقال بأنه لا دليل عندنا على حسية هذه التوثيقات، فيمكن أن تكون هذه التوثيقات حدسية، فلا يجوز لنا الرجوع إليها من باب الخبر والنبأ والشهادة وإلى ما هنالك. يبقى الرجوع من باب أهل الخبرة، أنهم هم أهل خبرة ونحن لسنا أهل خبرة، وهذا قد يجاب عليه بأن كل فقيه يجب أن يكون أهل خبرة في هذا الفن وفي هذا العلم، يجب عليه أن يجتهد، لأن عمدة الأدوات موجودة. هكذا قد يقال. فهذه الشعبة شعبة مهمة إذن، وما لم نتغلب على هذه المشكلة قد يقال إن أساس علم الرجال لا يمكن الاعتماد عليه إلا في بعض التوثيقات التي نقلت إلينا. ماذا نقلت إلينا؟ مسندة بأسانيد واضحة الاعتبار. أيضا الشعبة الثانية التي لا بد وأن تبحث بعد هذه الشعبة الأولى ومترتبة عليها، هو أننا إذا أثبتنا حسية الواسطة، وقلنا بأن الشيخ والنجاشي يوجد قرائن على أنهم اعتمدوا على الحس، يعني ديدنهم العام كان هو الحس، إلا إذا ثبت في موجد أنهم حدثوا، هذا يخرج عن القاعدة العامة. يأتي البحث في مرتبة ثانية هنا، وهو أنه وثاقة هذا الحس الآن لا يمتلك حس مباشر، يعني الشيخ الطوسي ما يمتلك حس مباشر في توثيقه لأصحاب الصادقين عليهم السلام مثلا، يأتي حديث عن وثاقة هذا الحس، يعني الوسائط التي نقل عبرها الشيخ كيف نقلها؟ ربما نقل عن أناس غير موثقين، ربما اعتمد على حس إلى الوسط وكان الباقي مرسل. وهنا تطرح مشكلة الإرسال أيضا في باب التوثيقات، والتي حاول بعض المحققين أو الأفاضل المعاصرين أن يجعلها هي المحور الأساسي في المشكلة هنا. هذا بحث مهم يا إخوان بكلتا شعبتي. أما الشعبة الأولى التي نتحدث عنها، وهي لا يحتاج إليها في رجال الكش، لأن رجال الكش كما تعلمون يوثق ويضعف رواة بالأسانيد غالبا عن الأئمة عليهم السلام، وفي بعض الحالات أيضا ينقل عن غير الأئمة بعض التوثيقات والتضعيفات، كنقل عن علي بن حسن بن فضال أو عن ابن عقدة أنه وثق شخصا أو ضعفه، أو نقله عن حمدويه بن نصير الكشي. لكن على أي حال، سواء نقل عن المعصوم حديثا أو نقل عن غير المعصوم توثيقا أو تضعيفا، ديدنه العام في الكتاب أنه يذكر سندا إليه. فالتوثيق حسي بلا ريب، وأيضا يخضع بعد أسانيده تخضع للنقد العلمي، ما ثبت وثاقته من أسانيده تثبت فيها النتيجة، نبحث في دلالة الكلام أنه يدل على الوثاقة أو لا يدل، لأنه جاء بروايات كثيرة، بعضها مدح على المستوى الاعتقادي، بعضها ذم للشخص على مستوى اعتقادي، بعضها صريحة في توثيقه، بعضها ظاهرة، بعضها صريحة في التضعيف والتكذيب. إذن ففي رجال الكشي بحثنا مثل بحثنا في الروايات، نبحث في السند الذي ذكره، إذا سنده مرسل ساقط عن الاعتبار، إذا متصل السناد ثبتت الحسية، نأتي إلى إثبات وثاقة هذا الحس، فنبحث في رجال السند. فلا مشكلة عندنا في كلتا الشعبتين هناك، المشكلة في بقية الكتب. بقية الكتب ما هي أيها الإخوة؟ حتى لا يكون بحثنا هوائي، خلي يصير البحث على الأرض. بقية الكتب التي وصلت إلينا من المتقدمين
كتاب رجال البرقي. رجال البرقي أيضا ليس لدينا فيه كثير كلام أيها الإخوة، والسر في أنه ليس لدينا فيه كثير كلام هو أن كتاب البرقي وإن كان كتاب لا بأس به في الرجال ووصل إلينا، وهو تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وإن اختلف في المؤلف أنه الأب أو الابن، لكن الظاهر بقراء في محلها أنه تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن، إلا أن هذا الكتاب ليس فيه توثيقات وتضعيفات حتى يكون داخل في محل بحث، لأننا بصبرنا للكتاب من أوله إلى آخره ما وجدناه يوثق أو يضعف إلا في ثلاثة موارد. المورد الأول ما ذكره في عبيد الله بن علي الحلبي تحت رقم 572، حيث قال في حقه مولا ثقة صحيح، ظاهر أنه صحيح الاعتقاد يعني. والمورد الثاني الفضل البقباق الملقب بأبي عباس البقباق تحت رقم 880، قال عنه ثقة. والمورد الثالث في إبراهيم بن إسحاق بن أزور تحت رقم 1594، قائلا شيخ لا بأس به. هالثلاث موارد. في أول الكتاب ذكر جماعة وصفهم بأنهم من أصفياء أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الأصفياء المعروفون والمستغنون عن التوثيق نتيجة معروفية أحوالهم بشكل واضح كالأصبغ بن نوبات وغيره. إذن ما عندنا بحث في توثيقه وتضعيفاته مهم، وهؤلاء الذين وثقهم موثقون من طرق أخرى، فإن عبيد الله بن علي الحلبي من الأجلاء المعروفين في الطائفة والمتسالم على جلالتهم، وأبو العباس البقباق أيضا موثق بأكثر من طريق. عموما ماكو مزيد حاجة للحديث عنه. الكتاب الثاني والثالث والرابع المهمة في المقام فهرستان النجاشي والطوسي ورجال الشيخ الطوسي، هذه هي التي لابد من الحديث حولها. والكتاب الآخر الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري، وسيظهر إن شاء الله في بحث قادم إن شاء الله في محله أن هذا الكتاب لم يثبت أنه كتاب ابن الغضائري، نسب إليه ولا يوجد سند لهذه النسبة، فلا يمكن الاعتماد على الكتاب. فالعمدة في البحث والحديث هي الحديث حول فهرستي النجاشي والطوسي ورجال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. قد يقال فيما يرتبط بالشعبة الأولى ما يقوله علماء الأصول في الأصول بأن السيرة العقلائية التي هي عمدة الدليل على حجية إخبار الثقات، إخبارات الثقات في الأحكام والموضوعات تبني على حجية الخبر إذا علم أنه حسي وإذا احتمل أنه حسي أيضا، وليس دأب العقلاء. إذا أخبر مخبر عن واقعة من الوقائع أن يذهب ويفتش في أنه اعتمد على الحس في إخباره أو لم يعتمد على الحس، بل يكتفون في أن الخبر من شأنه أن يكون حسيا فيأخذون به لأنه من شأنه أن يكون حسي. وهذا المبنى يعتمد عليه جل علماء الأصول خصوصا من زمن الشيخ الأعظم إلى هنا، فإنهم يبنون على أن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بالإخبارات المعلومة الحسية والمحتملة الحسية إذا كان من شأنها أن تكون حسية. ولا شك ولا ريب يقال هنا في أن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ونظراؤهم إذا ما أخبروا عن وثاقة راو من الرواة فمن شأن هذا الخبر أن يكون حسيا، وإذا كان من شأنه أن يكون حسيان فالسيرة العقلائية تقول خذ بقول الشيخ النجاشي وخذ بقول الشيخ الطوسي وابني على الحسية من دون التفتيش عن أنهم حدثوا أو لم يحدثوا، لأن من شأن الخبر طبيعته الأولية أن يكون حسيا. وفي قبال هذا قد يقال بأن العقلاء صحيح يبنون على هذا كبرويا نؤمن، لكن لا شك ولا ريب أن العقلاء لا يبنون على أصالة الحس تعبدا، إنما يبنون على أصالة الحس فيما كان احتمال الحس فيه قريبا وقويا معتدا به، لا في مثل المورد مما نعلم أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي يخبرون عن واقع بعيد عن حسهم بأمد طويل يبلغ القرنين أو ثلاثة قرون بلحاظ بعض الرجال الذين يوثقونهم ويضعفونهم، فيصير احتمال الحس ضئيلا جدا. ولا شك ولا ريب أن العقلاء عندما يسلكون في مآربهم الشخصية بل في باب العبيد والموالي باب التعبديات إنما يسلكون بمقتضى سكون أنفسهم إلى الخبر ووثوقهم النوعي بالخبر. هسه نستثني طبعا شخص حسن الظن جدا فيسرع إلى سكون النفس، أو شخص وسواسي جدا لا تسكن نفسه حتى للعدول فضلا عن الثقات وحتى لإخبار متعدد فضلا عن إخبار واحد. الإنسان المتعارف يسكن إلى إخبار الثقة الضابط فيما كان من شأنه والمتعارف فيه أن يكون حسيا، فهم يعتمدون على أمارة الكشف النوعي وغلبت الإصابة للواقع، فلا يعيرون اهتماما لاحتمال الخلاف لضآلته، لأن الكذب منفي بالوثاقة والخطأ منفي بأصالة عدم الخطأ ونرجع وقوع الخطأ. إذن فصحيح كبرويا أن العقلاء يبنون ويسيرون ويسلكون على حسية ما كان محتمل الحدسية ما دام من شأنه أن يكون حسيا، لكن متى؟ إذا كان احتمال الحدث ضئيلا، لا فيما لو كان احتمال الحدث قويا. ويقال في محل الكلام احتمال الحدث قوي جدا، لأن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وهؤلاء يوثقون ويضعفون أناسا لم يدركوهم وبينهم وبينهم سنين متطاولة، قرن ونصف، قرنين، قرنين ونصف، ثلاثة قرون. لئن صح البناء على الحس بلحاظ مشايخهم ومشايخ مشايخهم طبقتين إلى ثلاث طبقات حد أقصى، فإنه لا يصح حتى مسك بالسيرة العقلائية بلحاظ من بعدهم ممن لا طريق لهم إلى الوصول إليهم غير تجميع القرائن والحدسيات. ومن هنا يضعف من قيمة السيرة العقلائية في إثبات الحسية. هنا في قبال هذا الكلام يقال بأن مجرد بعد الشيخين النجاشي والطوسي عمن يوثقونهم قرنين لا يعني انعدام الوسائط والوسائل الحسية. ألا ترون أنه يمكن لنا أن نجمع قرائن عديدة تقرب أن التوثيقات كانت مبنية على النقل والحس لا على الحدث والاجتهاد من الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ومن عصرهم؟ ومن القرائن الواضحة يقال على ذلك نفس تعبير الشيخ النجاشي في كتابه عن وثاقة الرواة بالأسانيد، وهذا يعني يقال هكذا بأنه كان الأصحاب قبل الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي يمتلكون أسانيد إلى توثيق الرجال وتضعيفهم. راية الأمر كتاب الكشي صنف مبكرا وذكروا فيه أنه كانت فيه أغلاط كثيرة
من هنا عمد إليه الشيخ فهذبه. بعضهم المقدس الأعرج في عدة الرجال يقول حذف منه رجال العامة وأبقى رجال الخاص. طبعا ما وجد قرينة على هذا الكلام في أي كلام من كلمات المتقدمين. وبعضهم ولعله هو الأصح وموجود عليه قراءة في كلمات المتقدمين أن الشيخ هذبه وصححه لأنه كانت فيه أغلاط كثيرة واختار مضمونه الذي هو فيه. على أي حال هذا الكتاب بعد التلخيص والإيجاز والإصلاح تجد أن الاعتماد فيه كان على نقل التوثيقات والتضعيفات من خلال الوسائط. وعلى هذا فيقال نحتاج إلى لتقريب تحقيق موضوع السيرة العقلائية أن نقرب حسية هذه التوثيقات بالقرائن. فيقال بأن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لم يأتيا ليخترعا ويبتكرا علما في الجرح والتعديل في الفهرستين وكتاب الرجال، بل جاءوا إلى تراث عظيم كبير كان عند الطائفة فعمدوا إليه واستخلصوا نتائجه وأودعاها واستخلصا نتائجه وأودعاها في هذه الكتب الثلاثة. ومن هنا أيها الإخوة حتى يثبت موضوع الكبرى الأصولية المسلمة ويصير احتمال الحس قريب معتد به لا يعود بعيد جدا، نحتاج إلى ذكر قرائن تقرب حسية توثيقات الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ليمكننا آنذاك أن ندعي أن السيرة العقلائية فيما لو احتمل الحدث ما دام من شأن الخبر أن يكون حسيا أن نبني، لأن الحس مو فقط محتمل هنا بل قريب جدا. وهذه القرائن التي لا بد من الاعتماد عليها هنا كثيرة أيها الإخوة، كثيرة جدا في الكلمات، وهذا بحث ميداني. نحتاج هنا إلى بحث ميداني حتى نثبت هذه الدعوة، فإذا ثبتت هذه الدعوة فقد ثبت موضوع السيرة العقلائية، وحينئذ نقول بأن السيرة تصلح دليلا هنا على حجية أقوال الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي من باب كونها حسية. القرينة الأولى مضافا إلى ما ذكرته قبل قليل من اعتماد الشيخ الكشي على الأسانيد، وأنه كان هناك علم جرح وتعديل مسند، وليس كل ما هو موجود في رجال الكشي هو كل تراث الطائفة، بل ربما كان هناك كثير من تراث الطائفة لم ينعكس فيما نقله وذكره الشيخ الكشي. القرينة الأولى المهمة والأساسية في المقام ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة، وأقرأ نص عبارته. الشيخ الطوسي في العدة يقول هذه العبارة، قال: وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ووثقت الثقاة منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلط وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد وفلان واقفي وفلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب. انتبهوا لهذا التعبير، وصنفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف. يقول روى تصنيف كامل لكن قال الروايات اللي في أسانيدها الرجال الفلانيون نحن لا نقبلها، إشارة إلى ما صنعه ابن الوليد وتلميذه الصدوق رضوان الله تعالى عليهما بالنسبة لكتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، حيث استثنى حدود 30 رجلا من رجاله لم يعتمدوا عليها من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه برواته. هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم. هذا التصريح ممن؟ من الشيخ الطوسي الذي هو وجه المتقدمين وإليه انتهى تراثهم وعلمهم. تجد أنه يبين أن من قديم الزمان، قديم الزمان متى يعني؟ يعني زمن أصحاب الأئمة بالنسبة للشيخ الطوسي قديم الزمان من ما هو؟ زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام. طبعا المفردات اللي تؤيد كلام الشيخ سنأتي إليها إن شاء الله تعالى، على أن شهادة الشيخ شهادة حسية بلا ريب، لأن كل تراث الطائفة اجتمع عند الشيخ ومكتبته بالكرخ معروفة قبل أن تحترق. على أي حال يقول الشيخ وجدنا الطائفة ميزت الرجال، وجدنا الطائفة مو واحد واثنين وثلاثة، أنه تكاثفت جهود كل الطائفة على تمييز الرجال الناقلين لهذه الأخبار. وثقوا الثقات، قالوا فلان كذا فلان كذا فلان فطحي، مو بس في التوثيق والتضعيف، حتى في المذاهب والانحراف المذهبي. ثم مو بس ميزوا هكذا بالكلام في أثناء الكتب الروائية والفقهية، يقول وصنفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه في فهارستهم، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه برواته. هذا يعني أن الطائفة كانت تعتمد على وثاقة وتضعيف الرواة حتى المتقدمين منهم، وكما يقول البعض أنه ما كانوا ينظرون أصلا في أسناد الرواة الروايات، وأنه ما كانت هناك قيمة للأسانيد. طبعا هذا لا ينفي ما ذكرناه بالأمس من أنهم كانوا قد أصلوا أصولا واعتمدوا عليها، هذا لا ينفي ذاك، ذاك يبقى على حياله، فإن هذه الأصول أيضا يعتمدون في مقام روايتها على أسانيدها، غاية الأمر تكفرت الأسانيد بلحاظ الأصول. قال هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم، أن الديدن العام للطائفة كان على هذا. فهناك جهود واضحة مثمرة عند الطائفة في تمييز الرجال الناقلين لهذه الأخبار. هذا كلام الشيخ الطوسي. قرينة ثانية وهي ما ذكره أيضا نفس الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست. ماذا قال؟ قال فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والجرح، مو أنا أجتهد، إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا. النجاشي رضوان الله تعالى عليه في أول الجزء الثاني عند بداية حرف العين من كتابه يقول الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة وما أدركنا من مصنفاتهم وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم. ما قيل يعني أنا ناقل، يريد أن يقول أنا لست بأكثر من ناقل، وكذلك أيضا الشيخ الطوسي هناك. ومما يؤكد لنا هذه الحقيقة أكثر فأكثر وبشكل واضح بعد يرفع اللبس، ما هو ديدن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي في ثنايا كثير من التراجم، في أنه ذكره أئمة الرجال وثقته الطائفة وثقه بعضهم يضعفه قوم يوثقه آخرون، في إشارة إلى أن الطابع العام لكل ما يذكره الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي هو النقل عن غيرهم. سنذكر أمثلة يا أخوان، أنتم روحوا راجعوا العبائر، بس أذكر لكم أمثلة. واعتمادي في فهرست النجاشي على طبعة المجلد الواحد بتحقيق السيد الزنجاني حفظه الله، طبعة جماعة المدرسين، راجعوا الصفحات التالية 27 54 55
73 103 104 106 108 110 112 113 إلى آخره. طبعا هذا محصر أيضا، ذكرت نماذج فقط، توجد عشرات النماذج الأخرى. في كل هالتراجم تجد النجاشي يقول ذكره أئمة الرجال، ذكره شيخنا فلان، وثقته الطائفة، ضعفه القميون، وفقه فلان الفلاني، في إشارة إلى أنه هو ينقل، يعني يؤكد ما ذكره في مقتبل الجزء الثاني من فهرسته. بالنسبة لفهرست الشيخ الطوسي،
يعني لا يتبنى هذا النقل،
ها؟
مفهوم ذلك أنه لا يتبنى هذا النقل.
نعم،
مفهوم ذلك أنه لا يتبنى هذا النقل،
مو لا يتبنى، هذا يشير إلى أني أنا في ذكر التوثيقات والتضعيفات اعتمدت على التراث الرجال الذي وصل إلي. طبعا في هالموارد أيضا تعثرون على أسماء كثير من الكتب التي صنفت في هذين العلمين من أصحاب الأئمة إلى زمن الشيخ النجاشي والطوسي. كذلك أيضا راجعوا فهرست الشيخ الطوسي، أسنده إلى الفهرستات أو إلى أئمة الرجال أو إلى ما هنالك. صفحة 15، صفحة 33، صفحة 167، صفحة 190، صفحة 232 إلى آخره. أضف غير الإسنادات المباشرة إلى كتب الجرح والتعديل، تجد أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ذكروا في عشرات التراجم من فهرستيهما أن أصحاب الأئمة عليهم السلام، موزع أيضا على الأئمة من زمن الإمام الصادق عليه السلام إلى زمن الإمام العسكري عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا، يذكر لكثير من الشخصيات كتب في علم الرجال. بعضهم صنف كتب في أصحاب إمام خاص، وبعضهم صنف موسوعة في الرجال، كثيرون جدا. طب أين ذهب هذا التراث؟ الشكل الطبيعي لهذا التراث أنه كان يتناقل في مدارس الحديث. إذا كانت الطائفة تهتم بالرجال وتصنف هذه التصنيفات الكثيرة، فهذا يعني أن هذا التراث كالتراث الروائي، لأنه في خدمة التراث الروائي، ينتقل عبر مدارس الحديث في الكوفة، كما أن هناك مصنفات في الحديث، هناك أيضا مصنفات لأهلها في المصنفات في فهرستات، وهناك كتب رجال في الجرح والتعديل، وهكذا غيرها. وتتناقل هذه الكتب من كابر عن كابر إلى أن تصل، كما أن الأصول 400 رأت الطائفة أنها في غنى عنها فلم تتناسخها وتستكتبها بعد أن ألف الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ الكليني موسوعاتهم. مو بس الأصول أهملت، حتى أصول، حتى موسوعات قبلهم أهملت، كجامع البيزنطي وكجامع ابن الوليد، فإنها كانت جوامع كبيرة مو مجرد أصول، لكن حيث حل مكانها ما هو أهم منها وأعظم، تجد أن الطائفة أهملت بعد رواية الأصول وتناقلها إلى حد كبير. طبعا خسرنا بهذا الإهمال، لكن حفظت لنا أساس الروايات، حفظ لنا ووصل إلينا. كذلك يمكن أن تكون هذه المصنفات الأولية في علم الرجال لم ترى الطائفة مزيد اهتمام بتناقلها بعد أن صنفت الموسوعات الكبيرة كرجال الكشي ورجال البرقي ورجال الشيخ وفهرست الشيخ وفهرست النجاشي، خصوصا وأن الشيخ يصرح بأنه لم يجد كتاب فهرست جامع لكل كتب الفهرست سوى ما صنفه أحمد بن الحسين بن الغضائي، وقد عمد بعض ورثته إلى إتلاف الكتابين. على هذا الأساس أظن يا أخوان أن مستقيم السليقة بهذا المقدار يكتفي ليقول بأن من المحتمل جدا إذا لم يجزم أن أكثر توثيقات وتضعيفات الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ومن عاصرهم تعتمد على هذا التراث الهائل الذي وصل إليه،
والذي وصل إليهم بشكل حسي، كتب نقلت إليهم، آراء الطائفة نقلت إليهم. وهل نحتاج بعد تصريح الشيخ وهو وجه المتقدمين وخاتمتهم وأكبر فقهائهم بأن الطائفة ميزت وأن هذه عادتها على قديم العصر وحديثه وأن هذه العادة لا تنخرم لا يشذ عنها شاذ منهم، هل نحتاج بعد هذا إلى إثبات قرائن تثبت أن الطائفة من زمن الأئمة إلى زمن الشيخ كانت شديدة الاهتمام بهذه الكتب؟ ومن هنا فإذا كان هدفنا الآن من هذا السرد إثبات الحسية، فلا شك ولا ريب أن الحسية إن لم نقل صار مجزوما بها مقطوعا بها قطابة عام للتوثيق والتضعيف عند الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ومن في عصرهم، فلا شك ولا ريب في أنها صارت محتملة احتمالا قويا جدا. فيتحقق موضوع السيرة العقلائية التي يقال بأن العقلاء يبنون على الحس في كل خبر كان من شأنه أن يكون حسيا حتى لو احتملت الحسية فيه، وأنه ليس دأب العقلاء أن يفتشوا عن حسية وحدسية الخبر ما دام الطريق المتعارف فيه أن يكون حسيا لحدسية. طبعا هذا لا يتغلب على كل المشكلة، يتغلب على جزء المشكلة. إلى هنا نستطيع أن نقول ثبت لدينا حسية التوثيقات والتضعيفات، إلا في مورد خاص يصرح فيه الشيخ النجاشي أو يصرح فيه الشيخ الطوسي بأنهم اجتهدوا. لا نستطيع أن نقول من خلال هذا السرد المتقدم بأنه ليس من حق الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي أن يجتهد ولو في مورد واحد أو موردين أو بعض الموارد، خصوصا إذا صرح هو في المورد وعبر بتعبير يشير إلى أنه اجتهد في هذا المورد وحدث. لكننا نستطيع أيها الإخوة أن نقول في كل مورد لم تثبت فيه الحدسية فإن من شأن إخباراتهم أن تكون حسية، فيتحقق موضوع السيرة العقلائية ونبني على الحسية. هذا تمام الكلام بشكل مضغوط وموجز فيما يرتبط بالشعبة الأولى وهو إثبات حسية هذه التوثيقات التي هي محل ابتلائنا. طبعا أنا لست بحاجة هنا يا إخوان أن أنبه أن هذا البحث نحن لا نحتاج إليه بالنسبة لتوثيق المعاصر لمعاصره، ومن هنا أكثر التوثيقات العامة إذا ثبتت أكثرها لا أقول كلها إذا ثبتت فهي لا تحتاج إلى هذا الطريق. مثلا إذا ثبت توثيق ابن قولويه لمشايخه أو علي بن إبراهيم القمي لمشايخه، أو ثبت أن ابن أبي عمير أخذ على نفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وكذلك ابن أبي نصر البيزنطي، أو حتى على بعض الأقوال كل أصحاب الإجماع 18، فلا شك ولا ريب أيها الإخوة في أننا في أولئك لا نحتاج إلى هذا البحث، هذا البحث نحتاجه في مثل هذه الكتب التي تحدثنا عنها. المشكلة والعويصة الأساسية الأهم من هذه والتي توقف عندها المتوقفون هي مشكلة الشعبة الثانية، أنه من أين لنا أن نثبت اتصال هذا الحس دائما، اتصاله إلى من نوثق، يعني اتصال الحس من زمن الشيخ الطوسي إلى زمن الإمام الباقر عليه السلام ليوثق أصحاب الباقر عليه السلام أو الإمام زين العابدين أو الإمام الصادق. قد يقال بأنه يمكن أن يكون الشيخ اعتمد على كتاب صنف قبله بمئة سنة أو بخمسين سنة أو بمئة وخمسين سنة، ولكنه يبقى هناك رواة لم يعاصرهم صاحب ذلك الكتاب أيضا، فيكون التوثيق مرسل. هذا واحد. الثاني، من أين لنا أن نثبت وثاقة هذه الوثائق دائما؟ قد يكون التوثيق المرسل التوثيق قل خبر بعض وسائطه غير ثقات.
وإذا كان كالخبر بعض وسائطه غير ثقات قلنا لابد من إثبات وثاقة الموثق،
مو بس الشيخ نقصد بهذا، كل الشيخ وكل من ينقل عنه الشيخ، لأن أنت الموثق الأول المعاصر للمفرد الموثقة. هذا البحث طبعا نحن ما نحتاجه يا إخوان بالنسبة لمشاهير الثقات ممن تسولم على وثاقته، مثل زرارة، محمد بن مسلم، عبيد الله الحلبي، ابن أبي عمير، هؤلاء المشاهير الطائفة الذين عليهم العمدة وإليهم المرجع في تمام العصور، ما نحتاج إلى الأبحاث فيهم. الذي نحتاجه هو تفاصيل المفردات الموثقة ممن ليسوا من هؤلاء المشاهير، وأكثر الرجال كما تعلمون ليسوا من هؤلاء المشاهير، فإن هؤلاء المشاهير لا يشكلون إلا نزرا من الرواة. طبعا إذا تحسب رواياتهم هي أكثر الروايات، لكن أيضا من الصعب أن تحصل سند كله من المشاهير إلا وقد وقع فيه بعض من ليس مشهورا. ومن هنا فنحن نحتاج إلى استئناف بحث في إثبات أول مرة اتصال الحس أن لا يكون مرسل، وثانيا نحتاج أيضا إلى إثبات وثاقة هذا الحس المتصل. إذا ثبتت كل هذه الأمور بعد أن ثبتت كبرى حجية خبر الثقة في الموضوعات في باب التوثيقات يثبت المطلوب، وإلا فيكون أساس توثيق هؤلاء الأعلام غير سالم من الإشكال. هذا ما سنأتي إلى الحديث عنه، وسيصعب الجواب عليه بشكل صناعي أيها الإخوة، لأنه لا طريقة صناعية إلى الجواب على هذه المشكلة، سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.